أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وأقسامه أربعة. قال الشارح: وأقسامه أي أقسام المجاز العقلي باعتبار حقيقة الطرفين ومجازيتهما. كلامنا في هذا الدرس يقع إن شاء الله تعالى في مطلبين. عليكم السلام. المطلب الأول تقسيم المجاز العقلي، المطلب الثاني وقوع المجاز العقلي في القرآن الكريم. هذان المطلبان هما اللذان نبحث عنهما في هذا الدرس. أما المطلب الأول وهو تقسيم المجاز العقلي، المجاز العقلي من حيث حقيقة طرفيه ومجازيتهما ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون الطرفان حقيقتين لغويتين. القسم الثاني أن يكون الطرفان مجازين لغويين. الطرف الثالث أو القسم الثالث أن يكون الطرف الأول حقيقة عقلية والطرف الآخر أن يكون الطرف الأول حقيقة لغوية والطرف الآخر مجازا لغويا. القسم الرابع عكس القسم الثالث. فإذا الأقسام التي ينقسم إليها المجاز العقلي باعتبار أن الطرفين حقيقتان في اللغة أو مجازان، بهذا الاعتبار المجاز العقلي يقع على أربعة أقسام. القسم الأول كما ذكرنا أن يكون الطرفان حقيقتين لغويتين، حقيقتين لغويتين، طبعا نقصد بالطرفين المسند والمسند إليه، المسند والمسند إليه. مثال القسم الأول: أنبت الربيع البقلة، أنبت الربيع البقلة. الإنبات بمعنى اللغوي الحقيقي، والربيع بمعنى أيضا اللغوي الحقيقي وهو الزمان، وهو الزمان. فهنا يوجد، لاحظوا، مجاز عقلي والطرفان حقيقة لغوية، فاجتمع عندنا المجاز والحقيقة في تركيب واحد، في جملة واحدة. الحقيقة اللغوية ولكن المجاز العقلي. ففي القسم الأول عندنا الطرفان حقيقتان لغويتان، أنبت وهو المسند بمعنى اللغوي الحقيقي الأصلي، والربيع بمعنى الحقيقي وهو الزمان اللغوي. لكن إسناد الإنبات، لاحظوا إسناد الإنبات، إسناد الإنبات إلى الربيع من الإسناد إلى غير ما هو له فهو إسناد مجازي، فهو إسناد مجازي أو مجاز عقلي، عليكم السلام طلاب، أو مجاز عقلي. أما الطرفان كل منهما كلمة مستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب، هذا تعريف الحقيقة اللغوية. حينما نأتي إن شاء الله ونتحدث عن، لما نصل في علم البيان نتحدث عن المجاز اللغوي والحقيقة اللغوية، هناك تعرف الحقيقة اللغوية بأنها الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب، فيما وضعت له. المجاز الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له، مجاز اللغوي، مثل الأسد تارة يستعمل في الرجل الشجاع فيكون مجازا لغويا، وتارة يستعمل في الحيوان المفترس فيكون حقيقة لغوية. الآن الإنبات أنبت استعمل فيما وضع له، استعمل فيما وضع له فهو حقيقة لغوية. الربيع استعمل فيما وضع له فهو حقيقة لغوية. فالطرفان حقيقتان لغويتان، ولكن إسناد أحدهما إلى الآخر هو إسناد مجازي، من إسناد الشيء إلى إسناد الفعل إلى غير ما هو له. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أن يكون الطرفان مجازين لغويين، فيجتمع المجاز العقلي والمجاز اللغوي. المثال الذي ذكره المصنف لذلك هو أحيا الأرض شباب الزمان، أحيا الأرض شباب الزمان. لاحظوا المراد من أحيا الأرض، عندنا أحيا الأرض وعندنا شباب الزمان، المسند إليه شباب الزمان، المسند أحيا الأرض. المراد من هذا المثال بإحياء الأرض هو تهييج القوى النامية فيها، هناك قوى نامية في الأرض فتحيا الأرض بأن يحصل تهييج لهذه القوى النامية، وتحدث أو تحدث نضارة لهذه الأرض بأنواع النبات، النبات بأنواع كثيرة يكون في هذه الأرض، لأن القوى النامية قد أحييت، قد حصل فيها إحياء. لاحظ لما نقول أحيا الأرض يعني حصل فيها تهييج لهذه القوى النامية فيها، وحصلت فيها نضارة، وحصل فيها نعم يعني حصل فيها نبات متعدد، يعني نمو للنبات. هذا في الحقيقة ليس هو المعنى الحقيقي، المعنى اللغوي للإحياء. المعنى الحقيقي للإحياء هو إعطاء الحياة أو إيجاد الحياة، هذا المعنى اللغوي، إعطاء الحياة. لما يقال فلان أحيا فلانا يعني أعطاه الحياة، أوجد فيه الحياة، وهذه الحياة تقتضي الحس والحركة الإرادية. واضح؟ لما تعطى الحياة في شيء من الأشياء فإن لازم ذلك أن الذي وقعت عليه الحياة يحصل عنده حس وحركة إرادية. هذا المعنى اللغوي للحياة، هذا المعنى اللغوي للحياة، المعنى الحقيقي للحياة، المعنى الحقيقي للحياة، المعنى الحقيقي في العفو للإحياء، للإحياء. لكن هذا ليس هو المراد في المقام، ليس هو المراد في المقام. فأحيا الأرض هنا أحيا استعمل هذا اللفظ في غير ما وضع له، لأن الأرض لم تعطى الحياة التي تقتضي الحس والإرادة، الحس والحركة الإرادية. الأرض ليس فيها إحساس وحركة إرادية حتى نقول أعطيت لها الحياة أو منعت لها الحياة التي تقتضي ذلك. لا، المراد أحيا الأرض يعني جعل الأرض ذات أنواع متعددة من النبات. الأرض حصلت فيها نضارة، حصل فيها تزين بالنبات، هذه القوى النامية فيها برزت ظهرت. هذا المعنى أحيا، أحيا الأرض، معنى أحيا الأرض. كما يقال مثلا أحيا زيد المسجد بذكر الله تعالى، أو أحيا زيد المسجد بالدروس. أحيا المسجد يعني جعل المسجد ذات حياة، أعطيت له الحياة التي تقتضي الحس والحركة الإرادية. لا، ليس المراد هو هذا، واضح. وإنما جعل مثلا المسجد مشغولا بالدروس، بالعبادة، بالطاعة إلى آخره. فهنا أحيا الأرض هذا اللفظ استعمل في غير ما وضع له، فيكون هذا اللفظ مجازا، عبارة عن المجاز، المجاز اللغوي. هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالمسند، فيما يتعلق بالمسند. المسند إليه هو شباب الزمان، شباب الزمان. التفتوا، هذه القوى النامية، هذه القوى النامية لها أكثر من زمان، زمان من هذه الأزمنة قواها تكون في زيادة، هذه القوى النامية تكون في زيادة، تكون في زيادة. هذا الزمان يعبر عنه بالشباب، يعبر عنه بالشباب، لأن الشباب عادة يكون هو ذلك الزمان الذي تكون فيه القوى ناضجة، قوى الإنسان ناضجة، القوى العقلية، القوى البدنية إلى آخره. فهذا الزمان الذي يكون لهذه القوى النامية الذي تكون فيه في زيادة يعبر عنه بالشباب. لاحظوا، شباب الزمان، شباب أحيا الأرض، شباب الزمان. وليس المراد من الشباب هو بمعنى اللغوي الحقيقي. الشباب بالمعنى اللغوي الحقيقي هو ذلك الزمان الذي يكون الحيوان فيه، تكون حرارة الحيوان فيه، الحرارة الغريزية مشبوبة يعني ناضجة مشتعلة، على كلام الشارع يعني قوية مشتعلة. القوة الغريزية تكون عند الحيوان قوية جدا مشتعلة ناضجة. هذا الزمان يعبر عنه بالشباب، يعبر عنه بالشباب، واضح. الزمان ليس له شباب بهذا المعنى أصلا، هو الزمان ليس حيوانا. شباب يطلق على الحيوان، حيوان بمعنى الأوسع الذي يشمل الإنسان، واضح؟ فأيضا شباب الزمان هذه الكلمة استعملت في غير ما وضعت له، فيكون ماذا؟ مجازا لغويا. فإذا الطرفان مجازان لغويان، المسند والمسند إليه، والإسناد أيضا إسناد مجازي، لأن أحيا الأرض شباب الزمان، هذا من إسناد الفعل إلى غير ما وضع له. فإذا التفتوا جيدا، ها هنا الطرفان مجازان لغويان والإسناد مجازي أيضا، هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث أن يكون المسند حقيقة والمسند إليه مجازا. أنبت البقل شباب الزمان، أنبت البقل، مراد بأنبت الإنبات الحقيقي، شباب الزمان الذي هو المسند إليه هذا مجاز لغوي. فهنا المسند حقيقة والمسند إليه مجاز، هذا واضح، هذا هو القسم الثالث. القسم الرابع بالعكس، أن يكون المسند مجازا لغويا والمسند إليه حقيقة. مثال ذلك، لاحظوا أحيا الأرض الربيع، المراد من الربيع الزمان، معناه الحقيقي، أحيا الأرض، لاحظوا أحيا الأرض بمعنى هيج الأرض، القوى النامية في الأرض، وهذا معنى كما ذكرنا معنى مجازي. الحاصل مما ذكرنا أن المجاز العقلي باعتبار حقيقة الطرفين أو مجازية الطرفين يكون على أربعة أقسام، وهذه الأقسام ذكرناها. قبل أن ننتقل إلى المطلب الثاني نتوقف عند أمرين، نشير إلى أمرين. الأمر الأول، هذا التقسيم في الحقيقة أولا وبالذات إنما هو للطرفين، وثانيا وبالعرض للإسناد، هو أولا وبالذات ثابت للطرفين وهما المسند والمسند إليه، وثانيا وبالعرض هذا التقسيم يثبت للإسناد. فنحن لما نقول الإسناد المجازي ينقسم إلى أربعة أقسام، هذا التقسيم ثانيا وبالعرض، ليس أولا وبالذات، أولا وبالذات هو ثابت للطرفين، واضح؟ هذا أمر. أمر ثاني نبينه أو نشير إليه، الأمر الثاني هو أن هذا المطلب الغرض منه استبعاد منع الجمع بين الحقيقة والمجاز في تركيب واحد، أو مجازين في تركيب واحد، هذا يستبعد، يمنع هذا الأمر، هذا المنع يبعد. يعني لعل قائلا يقول بأنه لا يجوز أن يجتمع مجازان في تركيب واحد، أو أن تجتمع حقيقة ومجاز في تركيب واحد، هذا المطلب يبعد ذلك عن الحقيقة والواقع. نقول لا يمكن أن يجتمع مجازان في تركيب واحد، يمكن أن يوجد حقيقة ومجاز في تركيب واحد، يمكن. ومما ذكرنا بعد اتضح، لكن الحقيقة من طرف والمجاز من طرف آخر. يعني المجاز إنما هو في الإسناد، والحقيقة نعم ليس في الإسناد، وإنما في الطرفين. ويعني المجاز من حيث الإسناد، والحقيقة من حيث اللفظ، من حيث اللفظ يعني حقيقة لغوية، حقيقة لفظية، وليس في الإسناد، ليس في أمر عقلي. واضح؟ يعني لا نقول أن الإسناد حقيقة، وفي آن في آن في آن في نفس الآن هو مجاز. لا، الإسناد مجاز، فيه مجاز، والطرفان فيهما حقيقة، أو مجاز من جهة أخرى، يعني من جهة اللغة أو اللفظ. واضح إن شاء الله. هذا هو الأمر الثاني. ثم بعد ذلك ننتقل إلى المطلب الثاني. المطلب الثاني عنوانه وقوع المجاز العقلي في القرآن الكريم. وقوع المجاز العقلي في القرآن الكريم. هذا المطلب في الحقيقة عقده المصنف لدفع كلام قاله البعض، لدفع ما قاله البعض من استحالة وقوع المجاز العقلي، بل المجاز مطلقا في القرآن الكريم. يعني المجاز سواء كان عقليا أم لغويا لا يمكن أن يقع في القرآن الكريم. لماذا؟ حجته أن المجاز يوهم الكذب، يوهم الكذب، والقرآن منزه عن الكذب، منزه عن الكذب، لأن المجاز عبارة عن إسناد الشيء إلى غير ما هو له. القارئ لما يقرأ يتبادر إلى ذهنه أن هذا الإسناد من إسناد الشيء إلى ما هو له، فيكون كذبا، يكون كذبا. واضح؟ القرآن منزه عن الكذب، فلا يقع ماذا؟ فلا يمكن أن يقع المجاز مطلقا، عقليا كان أم لغويا، أي في القرآن الكريم لا يمكن ذلك. المصنف عقد هذا المطلب حتى يبين أن هذا القول باطل ولا يمكن المساعدة عليه. حاصله أن هذا الكلام صحيح لو لم تكن هناك قرينة، لو لم تكن هناك قرينة. نحن ندعي أن المجاز إنما يصح فيما إذا كانت هناك قرينة. لذلك ذكرنا في التعريف عنوان التأول، وقلنا التأول بما حاصله نصب قرينة. فالكلام الذي يذكره هذا البعض صحيح لو لم تكن هناك قرينة، ولكن حيث إن المجاز لا بد فيه من قرينة، فحينئذ لا إهامة للكذب، لا إهامة للكذب. الكذب إنما يتوقع ويحتمل فيما إذا لم تكن هناك قرينة، والحال أن المجاز يكون مشتملا على القرينة. مصنف هذا يعني حاصل ما يذكره في الجواب، ولكن ذكر أمثلة وقعت في القرآن الكريم، يعني هذا من باب زيادة المطلب تأكيدا، يعني بل هناك هذا الرد الذي يذكره المصنف أبلغ، يعني كأنه من قبيل البينة على مدعى، من قبيل البينة على المدعى أن المجاز وقع في القرآن، والدليل على ذلك هذه الأمثلة التي سيذكرها أو التي ذكرها المصنف. يأتي ببعض الآيات التي تثبت التي وقع فيها المجاز العقلي. واضح؟ الآية الأولى قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. لاحظوا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. لاحظوا هنا أسند القرآن الكريم زيادة الإيمان إلى الآيات، زادتهم إيمانا، مع أن الذي هو فاعل الزيادة هو الله تعالى، صحيح، ولكن القرآن أسند الزيادة إلى الآيات، مع أن الآيات ليست هي فاعل الزيادة. فإذن هذا من إسناد الشيء، إسناد الفعل إلى غير ما هو له، إلى غير ما هو له. والآيات، الآيات لا بد أن تكون بينها وبين ماذا؟ وبين الفاعل الحقيقي ملابسة، تعلق، ارتباط، صحيح، بأن يكون كل من الفاعل الحقيقي والفاعل المجازي مما يتعلق الفعل به، الفعل يتعلق بالفاعل الحقيقي وهو الله تعالى، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الفعل الزيادة صدرت باعتبار الصدور، صدور من؟ الزيادة صادرة من الله تعالى. واضح؟ والفعل وهو الزيادة مرتبط بالفاعل المجازي وهو ماذا؟ وهو الآيات، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الزيادة حاصلة بسبب الآيات، فالآيات سبب، سبب للزيادة، سبب للزيادة، فأسند الفعل إلى السبب، وإسناد الفعل إلى السبب إسناد ماذا؟ مجازي. هذا سبب عادي، ذكرنا فيما سبق أن السبب على ثلاثة أقسام، سبب غائي، سبب آمر، وسبب عادي. هذا سبب عادي، الآيات سبب عادي، فالزيادة تحصل بسبب ماذا؟ بسبب الآيات. هذه هي الآية الأولى. الآية الثانية قوله تعالى يذبح أبناءهم، يذبح أبناءهم، الفاعل هو فرعون، يذبح فرعون أبناء بني إسرائيل، أبناءهم. الفاعل، فاعل التذبيح الذي فاعل الذبح، لاحظوا هو الجيش، جيش فرعون وليس فرعون نفسه، ولكن أسند التذبيح، يذبح، أسند التذبيح إلى فرعون باعتبار أن فرعون سبب آمر، هو الذي أمر الجيش بأن يذبحوا أبناء بني إسرائيل. والإسناد إلى السبب إسناد إلى غير ما هو له إسناد مجازي. هذه هي الآية الثانية. الآية الثالثة هي قوله تعالى ينزع عنهما لباسهما. ينزع عنهما لباسهما، التفتوا جيدا، ينزع عنهما لباسهما، يتحدث عن إبليس عليه لعنة الله، إزاء آدم عليه السلام وحواء. ينزع عنهما يعني ينزع إبليس عنهما، عن آدم وحواء لباسهما. جيد، التفتوا جيدا، نزع اللباس في الحقيقة هو فعل الله تعالى، الفاعل هو الله تعالى، نزع اللباس هو فعل الله تعالى، ولكن القرآن أسنده إلى إبليس، أسنده إلى إبليس. الآن إبليس ماذا؟ أي قسم من أقسام الملابس أو الملابس؟ الجواب إبليس، إبليس هو سبب، ولكن سبب بالواسطة ليس سببا مباشرا. توضيح ذلك، توضيح ذلك. سبب نزع اللباس عن آدم وحواء ما هو؟ هو أكلهما من الشجرة، صحيح؟ وسبب أكلهما من الشجرة هو وسوسة إبليس لهما ومقاسمته إياهما إنه لهما من الناصحين. قال لهم أنا أقسم بأني لكما من الناصحين، كلوا كلا من هذه الشجرة. فإذا عندنا أن سبب النزع، السبب المباشر هو ماذا؟ هو الأكل من الشجرة. الأكل من الشجرة هو وسوسة إبليس ومقاسمة إبليس لهما بأنه يكون لهما من الناصحين. جيد، فإذا التفتوا معي، سبب إذا جئنا من العكس، سبب الأكل من الشجرة ماذا؟ وسوسة إبليس، صح؟ صح؟ والأكل من الشجرة هو سبب نزع اللباس، فسبب السبب سببه، سبب السبب سببه، سبب السبب المباشر للنزع يكون سببا للنزع. فإذا وسوسة إبليس هو سبب لنزع اللباس بواسطة الأكل، بواسطة الأكل، لذلك نقول عنه سبب بالواسطة، سبب بالواسطة. واضح أو لا؟ سبب بالواسطة. وهذا أيضا من إسناد الشيء إلى غير ما هو له. هذا هو المثال الثالث، نكتفي بهذا المثال في هذا الدرس، وباقي الأمثلة نأتي عليهما إن شاء الله في الدرس القادم. إلى الآن اتضح أن الإسناد العقلي، المجاز العقلي، واقع في القرآن الكريم. نطبق هذا المقدار. قال المصنف وأقسامه أربعة، أقسام المجاز العقلي، وكما ذكرنا في الدرس أن هذا التقسيم للمجاز العقلي إنما هو ثانيا وبالعرض، وإلا هذا التقسيم إنما هو للطرفين أولا وبالذات. وأقسامه أربعة. أساس القسمة ماذا؟ حقيقة الطرفين ومجازيتهما. طبعا حقيقة الطرفين كلا أو بعضا، مجازيتهما كلا أو بعضا. واضح؟ حتى نقول الأقسام أربعة، يعني الطرفان معا يكونان حقيقتين، أو البعض حقيقة والبعض مجاز، وهكذا في المجاز الطرفان معا يكونان مجازين، أو البعض مجاز والآخر حقيقة. قال: لأن طرفيه إما حقيقتان نحو أنبت الربيع البقلة، هذا القسم الأول، أو مجازان نحو أحيا الأرض شباب الزمان، أو مختلفان، هذا عبارة عن قسمين، نحو أنبت البقلة شباب الزمان. هنا المسند حقيقة والمسند إليه مجاز، وأحيا الأرض الربيع، هنا المسند مجاز والمسند إليه حقيقة. ثم قال: وهو في القرآن كثير. طبعا هنا لما قال وهو في القرآن كثير، هذه الكثرة كثرة بالنسبة إلى نفسه لا بالنسبة إلى مقابله، وهو الحقيقة العقلية، حتى يكون هو كثير والحقيقة العقلية قليلة. لا، بنفسه، هو بنفسه هو كثير، لكن إذا قيس إلى الحقيقة العقلية فالحقيقة العقلية هي أكثر منه. لما نقول كثير يعني كثير في نفسه لا بالنسبة إلى الحقيقة العقلية. قال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. التفت هنا نكتة في تعبير المصنف: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. التفتوا جيدا، هنا لم يقل المصنف نحو قوله أو كما في قوله تعالى، مباشرة ذكر الآية من دون ذلك، لم يقل كما في قوله أو كما يعني في نحو قوله تعالى، لم يقل ذلك، وإنما صنع ذلك عمدا وقصدا للإشارة إلى أمر، وهو أنه إذا تليت، التفت، هو مقصوده الأول التمثيل، ولكن مع التمثيل أراد شيئا آخر، وهو أنه إذا تليت على منكر وقوع المجاز في القرآن الكريم، إذا تليت عليه آيات المجاز العقلي زادته إيمانا بوقوع، التفتوا، بوقوع المجاز العقلي في القرآن الكريم، فكأنه قصد أن يقتبس هذه الآية، اقتباس هذه الآية لأجل هذا الغرض. أنت الآن منكر، صحيح، منكر وقوع المجاز العقلي في القرآن الكريم، لكن حينما أتلو عليك آيات المجاز العقلي التي وقع فيها المجاز العقلي، فإنه ستحصل عندك زيادة إيمان، ليس إيمان فقط، بل زيادة إيمان بوقوع المجاز في القرآن الكريم. لذلك جعل هذه الآية أولا، فهي تمثيل من جهة، وهي اقتباس، لاحظ، اقتباس يعني من مطالب علم البديع، مطالب علم البديع، يعني تأتي الآية القرآنية متناسبة مع الغرض الذي يريده المتكلم، لا يقصد الآية القرآنية، التفتوا، لا يقصد الآية القرآنية بكل ما لها من معنى، وإنما يقصد المعنى الذي يريده، وهذه الآية تناسب المعنى الذي يريده فيأتي بها، يقتبس اقتباس من القرآن الكريم قد يكون اقتباس من أبيات شعرية، قد يكون اقتباس من شيء آخر. واضح؟ المصنف هنا في الوقت الذي قصد التمثيل أيضا أراد أن يشير إلى هذا المعنى الذي ذكرناه، أراد أن يرد على منكر وقوع المجاز العقلي في القرآن الكريم. لهذا لم يقل كما في قوله تعالى، لأنه إذا قال كما في قوله تعالى أو نحو قوله تعالى يتمحض ما ذكره للمثال، يتمحض للمثال، هو لم يرد أن هذا مثالا فقط، بل مثال مع هذه النكتة التي ذكرناها. قال بعد ويذبح أبناءهم، هذه الآية الثانية، وينزع عنهما لباسهما، هذه الآية الثالثة. قال الشارح وأقسامه أي أقسام المجاز العقلي باعتبار حقيقة الطرفين ومجازيتهما أربعة، لأن طرفيه وهما المسند إليه والمسند إما حقيقتان لغويتان نحو أنبت الربيع البقل، أو مجازان لغويان نحو أحيا الأرض شباب الزمان، فإن المراد بإحياء الأرض تهييج القوى النامية فيها وإحداث نضارتها بأنواع النبات، هذا المراد، لكن هذا المراد ليس هو المعنى اللغوي الحقيقي، والإحياء في الحقيقة في اللغة أعطاء الحياة، إيجاد الحياة، وهي صفة تقتضي الحس والحركة الإرادية. وكذا المراد بشباب الزمان زمان ازدياد قواها النامية، وهو في الحقيقة يعني في المعنى يعني في الحقيقة اللغتان عبارة عن كون الحيوان في زمان تكون حرارته الغريزية مشبوبة أي قوية مشتعلة. قال أو مختلفان بأن يكون أحد الطرفين حقيقة والآخر مجازا نحو أنبت البقل شباب الزمان، بأن يكون أحد الطرفين حقيقتان عفوا نحو أنبت البقل شباب الزمان فيما المسند حقيقة والمسند إليه مجاز، وأحيا الأرض الربيع في عكسه، يعني المسند مجاز والمسند إليه حقيقة. جيد. قال ووجه الانحصار في الأربعة، هذا ما ذكرنا، التفتوا على ما ذهب إليه المصنف، ظاهر لأنه اشترط في المسند أن يكون فعلا أو في معنى فيكون مفردا. التفتوا جيدا، ما وجه الانحصار في أربعة أقسام؟ وجه الانحصار في أربعة أقسام، الجواب الانحصار على ما أفاده المصنف ظاهر وجه الانحصار، وهو أن التفتوا جيدا، المصنف ماذا قال؟ قال المصنف ماذا قال؟ التفتوا، قال المجاز العقلي والحقيقة العقلية إنما يكونان بين الفعل أو ما في معناه وبين الفاعل أو المفعول به أو غير ذلك من الملابسات. واضح؟ والفعل مفرد، الفعل أو معناه لابد أن يكون مفردا، والمسند إليه اللي هو الفاعل أو المفعول به أو غير ذلك من الملابسات أيضا يكون مفردا، أيضا يكون مفردا. ومن الواضح أن استعماله أن المفرد المستعمل لا بد أن يكون إما حقيقة وإما مجاز، بعد ذلك إن شاء الله يتضح عندنا أن الحقيقة والمجاز فرعان عن الاستعمال. إذا لم يكن عندنا استعمال فلا حقيقة ولا مجاز، فلا حقيقة ولا مجاز، لأن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. فإذا إذا كان الطرفان مفردين فكل مفرد مستعمل إما حقيقة وإما مجاز، واضح إن شاء الله؟ هذا على مذهب المصنف ليس على مذهب غيره، واضح؟ لأن المصنف كما ذكرنا يقول بأن أقسام الإسناد كم؟ كم؟ ثلاثة. الإسناد إما حقيقي وإما مجازي وإما واسطة، وإما واسط. قال: ووجه الانحصار في الأربع على ما ذهب إليه المصنف ظاهر، لأنه اشترط في المسند أن يكون فعلا أو في معنى فيكون مفردا، وكل مفرد مستعمل إما حقيقة أو مجاز، إما حقيقة يعني عقلية أو عفوا إما حقيقة لغوية أو مجاز لغوي. وهو هذا تمام الكلام في المطلب الأول. المطلب الثاني قال وهو يعني هذا الشروع في المطلب الثاني، وهو وقوع المجاز العقلي في القرآن الكريم. وهو أي المجاز العقلي في القرآن كثير، أي كثير في نفسه لا بالإضافة إلى مقابله حتى تكون الحقيقة العقلية قليلة، لا. ثم قال وتقديم في القرآن، هذه بين قوسين صغيرين، وتقديم في القرآن على كثير لمجرد الاهتمام. ماذا قال؟ التفتوا ماذا قال؟ قال المصنف وهو في القرآن كثير، لم يقل وهو كثير في القرآن، لم يقل وهو كثير في القرآن، وإنما قال وهو في القرآن كثير. هذا التقديم المعمول على التقديم المعمول على عامله، لأن في القرآن متعلق بكثير، متعلق بكثير. وتقديم التفتوا معي، وتقديم المعمول على العامل يفيد الانحصار، يفيد الانحصار. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك مفعول به معمول، نعبد عامله، العامل فيه. هنا قدم إياك لأجل الحصر، أن العبادة تختص بك، حصر. السؤال: تقديم في القرآن على كثير هل لأجل الحصر؟ يعني هذه الكثرة إنما توجد في القرآن فقط ولا توجد في غير القرآن من السنة وكلام العرب، هل المراد هذا؟ يقول لا، ليس المراد هذا. المجاز العقلي كما هو في القرآن الكريم كثير، هو في السنة كثير، وهو في كلام العرب كثير. إذن ما فائدة هذا التقديم؟ قال لمجرد الاهتمام، ليس إلا لمجرد الاهتمام، يعني للاهتمام المجرد، للاهتمام المجرد عن نكتة الحصر، للاهتمام المجرد عن نكتة الحصر. قال والتقديم في القرآن على كثير لمجرد الاهتمام كقوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته، أي آيات الله تعالى، زادتهم إيمانا. أسند، لاحظوا الزيادة وهي فعل الله تعالى إلى الآيات لكون الآيات سببا عاديا. قال يذبح أبناءهم، نسب التذبيح الذي هو فعل الجيش إلى فرعون لأنه سبب آمر. ينزع عنهما لباسهما، نسب نزع اللباس عن آدم وحواء وهو فعل الله تعالى حقيقة إلى إبليس، لأن سببه سبب النزع الأكل من الشجرة، وسبب الأكل من الشجرة وسوسة إبليس ومقاسمته، يعني القسم، ومقاسمته إياهما إنه لهما من الناصحين وسبب السبب سبب فأسند النزع إلى إبليس لأنه سبب بالواسطة. ثم انتقل إلى المثال الآخر يأتي الكلام عليه لاحقا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.